أرسل الله تبارك وتعالى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى قريش، وقريش تقع في جزيرة العرب. لكن السؤال، لماذا اختار الله تبارك وتعالى محمد من قريش من جزيرة العرب ولم يختاره من مكان آخر؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن ننظر الأول إلى العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك حضارات كبيرة وكثيرة. كان أشهر هذه الحضارات حضارة الفرس وحضارة الروم. حضارة الفرس وحضارة الروم. الروم كانوا يعبدون أو يدينون بدين النصرانية على حسب فرقهم ومعتقداتهم، والفرس كانوا منهم عبدة النار ومنهم من كانوا يعبدون الأوثان وغيره. أما جزيرة العرب فكان الناس فيها ليسوا على دين واحد، فكان طائفة من العرب تعبد الكواكب، وطائفة تعبد النجوم، وطائفة تعبد الأصنام، وطائفة تعبد الآلهة والأوثان. فكان كل يعني طائفة من الناس لها إله، لها معبود. وكانت جزيرة العرب هي المنطقة الوحيدة التي خارج سيطرة كل الحضارات أو أكبر الحضارات. يعني لم يكن للفرس على جزيرة العرب سلطان، ولم يكن للروم على جزيرة العرب سلطان، فكانت هذه المنطقة الوحيدة المنطقة الحرة. كانت المنطقة الحرة، يعني لا تخضع للفرس ولا تخضع للروم. لذلك كان من رحمة الله تبارك تعالى أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة بالذات حتى تسهل دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتنتشر. هذا وجه. الوجه الآخر أن محمد بن عبد الله بعث في مكة، ومكة هي أم القرى كما قال الله تبارك تعالى: لتنذر أم القرى، أي قلب العالم. ومكة يفد إليها المسلم والكافر، يفد إليها كل الحضارات، كل الحضارات. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطب الناس من حولهم؟ فهذا الحرم، هذا المكان، كل الناس يأتون إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المكان، يأتون إلى هذا المكان، سواء كان للبيع، للتجارة، للشراء، للعبادة، أيا كان، كل الناس تفد إلى هذا المكان. فهي ملتقى لإيه؟ هي ملتقى كل الحضارات، كل القارات. فلذلك اختار الله تبارك على هذا المكان ليكون مصدرا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالإضافة إلى أن الحالة الاجتماعية التي كانت تحياها العرب كانت حالة مختلفة تماما عن الحالات التي وجدت في الحضارات الأخرى. يعني الحالة الاجتماعية بالنسبة للعرب كانت مختلفة. ليه؟ كان النظام القبلي هو النظام السائد، وشرف القبيلة كان له مخزة وكان له مكان وكان له معنى وكان له منزلة. فكانت كل قبيلة تحافظ على شرفها وعلى تقاليدها وعلى عاداتها حفاظا على أخلاق العرب في الجملة. يعني مثلا لما في قصة هرقل مع أبو سفيان، لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان رجل من أشراف العرب، ولم تأثر العرب على أبو سفيان كذبا، ما كانش عمره ما يكذب قدام العرب، عمره ما يكذب. فلما هرقل أراد أن يتبين صدق أبو سفيان من كذبه، عمل إيه؟ هرقل كان راجل ذكي، ملك ذكي، قال له: أنت تيجي تقف قدامي، ها، وشك ليا، ورجالتك اللي جايين معاك، ها، ظهرك ليهم. وقال لهم: إذا هو كذب شاوروا لي إن ده إيه؟ كذب، يعني دي كذب، وهو مش هيعرف مين اللي هيكذب عليه. فأخذ يسأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو وما مكانته فيكم وكذا. فأبو سفيان في آخر حديثه ليه؟ ولولا أن يأثروا عني كذبة، يعني خاف إن هم إيه؟ يأثروا عنه إيه؟ كذبة لكذبت، يعني خاف إن هو العرب تأثر عليه كذبة. وفي قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما دخل أبو جهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولطم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على خدها، فقال: اكتمي عني ولا تخبري أحد حتى لا تقول العرب أني لطمت امرأة، عشان ما يقولوش أن أنا إيه ضربت أحد ست. فكان العرب عندهم مجموعة من الأخلاق والتقاليد كانت تحافظ عليه، فكان كل قبيلة تحافظ على يعني على شرفها وعلى مكانتها. وأراد الله تبارك تعالى لهذه القبيلة أن ترتفع، فأوجد حدث لزالت البشرية تتكلم عنه ولن تزال البشرية تتكلم عنه، حادثة سجلها القرآن تسمى بحديثة إيه؟ الفيل. ما إيه من فائدة حديثة الفيل؟ قصة حديثة الفيل أن أبرهة الحبشي كان ملك، لما رأى الناس يتوافدون إلى مكة من كل حدب وصوب يحجون إليها ويتاجرون، فنظر نظرة كده قال لك: لماذا لا أبني بيت يحج إليه الناس؟ فبنى بيت وسماه القليس، وبناه من الرهن الخالص. وكل هذا ليه؟ يصرف الناس عن مكة ليذهبوا إلى اليمن حتى يعني يستفيد هو أيا كان فائدة دنيوية أو على حسب معتقده. فالمقصد سمع بذلك رجل من كنانة فغار على معتقده. تخيل دي، غار على معتقده، كافر وغار على معتقده، لأنه هو كان يرى أن البيت له، أن البيت له حرمة، وأن هذا البيت ينبغي أن يظل الناس يطوف ويطوف بهذا البيت. فغار على معتقده في بيت الله الحرام، فذهب إلى القليس ودخل سرا وتغوط أعزكم الله، ثم لطخ جدرانه بالعذرة، يعني لطخ له البيت بتاعه بالإيه؟ بالعذرة. ليه؟ حتى يوصل لهذا الكافر رسالة بأن البيت ده لو بيت إله كان إله إيه؟ حمام. فأقسم أبرهة أن يهدم هذا البيت، فأخذ جيشا قوامه 60,000 على رأسهم فيل ضخم مدرب على الهدم، حتى وصل إلى المغمس قرب مكة، وتسامع أهل مكة بالخبر فاختبأ الناس. قال لك بس أبرهة جاي هيهدم إيه؟ هيهدم البيت. فاختبأ الناس، اختبأ أهل مكة جميعا فين؟ في الشعاب وفي الأودية، وتركوا مكة ليس لها حراسة وليس عليها. مكة وقريش العرب اللي عندهم الغيرة والنخوة كل ده هرب، لجيش قوم 60,000، انت تتكلم في ايه؟ فأرسل الله تبارك وتعالى يعني لما أرسل الأول أبرهة إلى عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وناقشه، انت دلوقتي جاي مكة ليه؟ قال له والله أنا جاي أهد البيت ده عشان البيت ده اتسبب في منع الناس عن البيت بتاعي. قال له طيب وانت جاي في السكة كده أخذت شوية إبل وشوية غنم وشوية حاجات كده دول بتوعي خصوصا أنا. قال له سبحان الله، رجل شريف من أشراف مكة تأتي لتناقشني في إبل وغنم ولا تأتي في مناقشة هذا البيت؟ قال له أما الإبل فهي لي، أما البيت فلو رب يحميه. أنت عارف يعني إيه؟ أنت عارف يعني إيه كافر ويعتقد الاعتقاد ده؟ أما البيت فله رب يحميه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف حالهم، ولئن سألتهم لا يقولون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. عندهم اعتقاد أن في إله موجود. كان حال المشركين في الوقت ده أحسن من حال كتير من المسلمين، صدقني حال المشركين دلوقتي في الوقت ده كان أحسن من حال من كتير من المسلمين. مسلم اسمه محمد مسلم السيد يقول لك ما بعترفش بوجود إله، ما فيش حاجة اسمها إله، نظرية الإلحاد، أنا واخد نظرية داروين، واخد نظرية مش عارف مين، واخد نظرية مين، ويمكن وجود الإله سبحانه وتعالى. أما أهل الكفر يقول لك لا يقولون الله. ها؟ وإذا يعني نزل بهم البلاء دعوا الله مخلصين له الدين، فقال له أما الإبل فهي لي وأما البيت فله رب يحميه. خلاص ساب لحته وانطلق، فأراد أن يهدم البيت، فأرسل الله تبارك وتعالى طيرا أبابيل. ونزلت الصورة اللي هي صورة اللي ألم ترك يدفع على ربك بأصحاب الفيل، ترميهم بحجارة من سجيل. الحجارة دي عبارة عن قال المسلم حجارة من جهنم، كان الحجر ينزل على رأس الفيل فيقع خر على الأرض، ينزل على رأس الرجل فيذوب كما يذوب الملح. فأهلك الله جل وعلا جيش قوامه 60,000، ورد الله عز وجل عادية هذا المجرم الذي أراد أن يهدم البيت. طب إيه الفايدة اللي عادت علينا إحنا؟ العلماء قالوا حتى يبيع في العرب أن قريش قبيلة محمية من الله تبارك وتعالى، وأن مكة بلد حرام حماه الله جل وعلا وما أراد أن يعتدي عليه معتدي، فلا بد أن الله جل وعلا يوجد لهذا البيت ولهذا الحرم من يكمل مسيرة هذه الحرم اللي هو ببعثة مين؟ ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من خير بطون قريش النسبة. ليه؟ اختار أنه يكون من أنسب قريش. ليه؟ حتى لا يقال الناس أو حتى لا يقول الناس أن محمد ده رجل يبحث مثلا عن السيادة، زي ما حصل مع ماركس اللي هو يعني صاحب النظرية الماركسية وصاحب الدعوة الماركسية. رجل أصلا كان حقير، كان رجل أصلا ليس له قيمة في المجتمع، فأراد أن يبني نفسه وأراد أن يظهر نفسه، ها؟ ف يعني عمل ثور. إنما محمد بن عبد الله لم يكن طالبا للشرف لأنه أصل الشرف صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هنقراه نسب شريف، كل سلالة شريف، ليس فيه سفاح وليس فيه شبهة حرام، نسب شريف، ما من 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 قبيلة غنية ليست فقيرة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بذلك الغني أو بذلك الغنى الذي يعني يرفعه فوق أسياد قريش، لكنه كان من الطائفة أو من الطبقة اللي احنا نسميها الطبقة الايه؟ المتوسطة، اللي هو مش محتاج لحد، خدت بالك؟ فعرف نسبه صلى الله عليه وسلم فيه. فلذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو فينا، أبو سفيان قال هو فينا ذو نسب، لا ده ابن منا ده احنا عارفينه. ها؟ علشان كده تلاقي ان اقوام الانبياء في القران الكريم ها يقولوا ايه ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. انت مين يا عم؟ انت مين اللي ماشي معاك يا ابني؟ زي اللي طالع يقول لك هو شويه العالي اللي لابسين جلاليب ولابسين بتاع مش عارف ايه، هم مين دول؟ لا، العبره مش هم مين، العبره مش هم مين، العبره ان الله تبارك وتعالى قد اصطفاهم واختارهم ليكونوا اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. العبره ان الله اختار محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسول، الصله بين الارض وبين السماء. طبعا بالمناسبه يعني من الحاجات اللي تخلي الواحد دايما عنده حافز انه يدرس السيره ويقرا السيره، طلع المستشار احمد عبد الماهر امبارح في برنامج بيتكلم طبعا كالعاده نقد للاسلام، بيقول انا عايز حد يقول له البخاري اهو
اهو بيعمل كده،
البخاري اهو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حاول ينتحر 3 مرات ولا 4 مرات ولا 5 مرات
اهو،
البخاري اهو
اهو اللي بيقولوا له هم
البخاري اهو. طبعا كلمه ايه انت لما تسمع هو بيقول البخاري اهو البخاري اهو، تقول الراجل ده جاب الدين من ديله ولا حاجه؟ طب تعالى يا ابن الحلال، ايه قصه انتحار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصه انتحار النبي صلى الله عليه وسلم دي في صحيح البخاري قصه سهله وبسيطه، والموضوع اخي يا ابني، يعني انا بقول لك اصغر طالب علم عندنا هيرد عليه موضوع خايف. الاول البخاري اختار لصحيحه شرط اسمه شرط الصحه، يعني ايه؟ ان ما يرويش الا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط فيه اللقيه والمعاصره، ان الراوي لابد يكون لقي الراوي وعاصره، يكونوا في زمن واحد يكونوا شافوا بعض، تمام. البخاري ده صحيح البخاري ده مقسم الى اقسام، حاجه اسمها معلقات، حاجه اسمها معلقات، وحاجه اسمها صحيح، في حاجه اسمها شواهد، حاجه اسمها متابعات. البخاري روى معلقا في الشواهد او في المتابعات، ها، وروي عن الزهري انه قال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتردى من فوق جبل. ده خلي بالك، بلغنا الكلام ده كلام موصول؟ لا، كلام مش موصول. طب الكلام ده منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ده مين اللي قاله؟ الزهري. انا لما اجي اقول لك بلغني ان المستشار احمد عبد ماهر انه حرامي، يبقى كده بقى هو حرامي؟ يرد عليا هو، انا بساله هو، انا بقول بلغني ان المستشار احمد عبد ماهر حرامي، يبقى هو حرامي؟ مش حرام. لابد ان يكون هذا كلام ايه؟ بلغك من مين؟ جالك منين؟ طيب البخاري شرطه على ايه؟ شرطه على متن الصحيح، لا على الشواهد ولا على المتابعات. حتى الحافظ ابن حجر بعد كده جاء عمل كتابه سماه تغليق التعليق، يعني جاب اوجد الطرق اللي الحاجات اللي البخاري رواها معلقه بدون اسناد، جاب لها الطرق بتاعتها عشان يطلع الصحيح منها وغير الصحيح، وينسب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم او لقائله، والضعيف الى ايه؟ الى قائله. المقصد من الكلام ان خد كلمه موجوده ما بين السطور وحكم بها حكم، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز ينتحر اهو، والبخاري اللي بيقول، وتهم مين؟ تهم فيها البخاري. عشان كده بيقول احنا لما ندرس سيره النبي صلى الله عليه وسلم ونتعرف على سيره النبي صلى الله عليه وسلم هنعرف مين هو شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يفكر هذا التفكير او ان يصل الى هذه الدرجه، درجه ان هو ينتحر. يعني هينتحر ايه؟ انا نفسي افهم الراجل ده جاب دماغه منين. انا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل مؤيد من السماء، هيفكر في الانتحار؟ هو اللي معرب ده، احنا بلغتنا احنا بنقول اللي معرب ربنا ما بيغلبش، ده احنا اللي جاي حالتنا كده بنقول اللي معرب ربنا ما بيغلبش. طب ما بالك النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بجبريل، النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بعت له كده جبريل قال له ان شئت يا محمد ان معي ملك الجبال، ان شئت يا محمد ان يطبق عليهم الاخشبين، يهد عليهم الكون كله، قال له لا انا يعني ادعو الله ان يخرج من سلالتهم ذريه توحد الله سبحانه وتعالى. ده مؤيد، ده مؤيد بالسماء، ها، لما ان عبدا خيره الله بين زهره حياه الدنيا وبين الاخره فاختار ما عند الله، خير الله تبارك وتعالى بين الدنيا وما فيها، ها، وبين الجنه وبين فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى، يجي يقول لك في الاخر ده النبي صلى الله عليه وسلم كان، ده ضلال مبين. اخواننا دول انا اقول بملء الفم هؤلاء مجرمون اثمون، اللي بيعتدوا على حرمات الدين، وكل يوم الثاني ماسكين كلمه كده يقول لك اصل الامام ابو حنيفه بيقول لو ان امراه غاب عنها زوجها عده سنوات ثم تزوجت فانجبت ثم جاء الزوج الاول فينسب الاولاد للزوج الاول وتطلق منه وترد، ماشي يا سيدي. خلي ابو حنيفه قال كده، خلي ابو حنيفه قال كده، اجتهد فاخطا، اجتهد فاخطا، لان المساله لسه فيها نص. ايه المشكله يعني؟ خلي المساله دي اتعرضت على قاضي من القضاء يقدر احمد عبد ماهر يرده؟ انا بقول الكلام ده، هو النهارده كرئيس محكمه او مستشار جات له القضيه دي، واحده جوزها سافر 10 سنين، بعد 10 سنين جه الزوج الاولاني، لا انا متجوزه ومخلفه، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيقف حيران؟ لازم يلاقوا له مرجعية يرجع لها عشان يبني عليها الحكم.
طب الإمام أبو حنيفة اجتهد في المسألة وكان سابق أوان وكان ذكي عبقري على فكرة، من أكثر المذاهب ثراء في الفقه المذهب الحنفي. يعني تخيل أن مسألة الصلاة في الطيارة دي أول من أثر عن المسألة الأحناف، قال لك لو أن رجلا في أرجوحة تعلقت لا هي في الأرض ولا هي في السماء ثم دخل وقت الصلاة ماذا يفعل؟ يصلي إزاي؟ وكيف يصلي القبلة؟ فقعدوا يشرحوا المسألة اللي هي جت بعد كده اللي هي ليه؟ الطيار، حكم الصلاة في الطيارة. فإخواننا دول أما يشغبوا ما يشغبوش على الدين، لأن هم بالنسبة للدين أقزام. الواحد منهم فاسق، عاملين لك برنامج جديد نسمينه إسلام حر، وجايبين لك إسلام بحيري، وهو عمال يطعن في ثوابت الدين، يطعن في ثوابت الدين. طب الكلام ده هنخلص منه إمتى؟ هنخلص من البلاد إمتى؟ مش هنخلص من البلاد إلا لما الأمة ترجع تاني تتعرف تاني على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأحكام المتعلقة بالدين وعلى كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم من السماء القادمة أحسنة. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.